لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في لقاءات متجددة نتدارس فيها شيئا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بدراسة أحاديث الأحكام في كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا أخذنا في لقائنا السابق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يشق على الناس في كونهم يجلبون بهائمهم إلى محل المصدقين الذين يأخذون الصدقات والزكوات من الناس، فأمرهم بأن لا تجلب البهائم وأن تبقى في مكانها وأن لا تؤخذ الصدقات إلا في دورهم. وفي الحديث في لفظ آخر قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. ثم تكلمنا عن زكاة الخيل، وذكرنا أن الجمهور لا يرون وجوب زكاة الخيل خلافا لفقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نواصل الحديث في ذلك من حديثي من خلال قراءة بهز بن حكيم عن أبيه، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وعند أحمد والنسائي وشطر إبله والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال أحمد هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلت به. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا، ولولا رواية هذا الحديث لأدخله في الثقات. قال لأدخلته في الثقات. قال: وهو ممن أستخير الله فيه. وفي قوله نظر، بل هذا الحديث صحيح، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق بن معين وابن المديني وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والله أعلم.
قول المؤلف ها هنا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم الصواب أنه من الثقات، وأبوه حكيم من الرجال الرواة الذين خف ضبطهم قليلا، لكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، فهو صدوق. وأبوه معاوية صحابي، معاوية بن حيدة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. في هذا دلالة على أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة، وأما غير السائمة فلا تجب الزكاة فيها. وقوله هنا في 40 بنت لبون، تقدم معنا تفصيل أحكام الزكاة وذكرنا أن من 25 إلى 35 بنت مخاض لها سنة، ومن 36 إلى 46 بنت لبون لها سنتان، وهذا فيه ذكر الأربعين. قال: لا تفرق إبل عن حسابها. في زكاة عروض التجارة وزكاة النقدين يكون كل مال فيه زكاة ولو كان قليلا، ولا يوجد فيها وقص، والوقص الجزء الذي لا تجب بالزيادة فيه زيادة في الزكاة، بخلاف زكاة بهيمة الأنعام فإن هناك مقدارا لا تزيد الزكاة بزيادته، فإنه لو ملك الإنسان 25 أو 26 أو 27 أو 28 أو 29 أو 30 أو 31 أو 32 فإن الزكاة لا تزيد بذلك. ولذا قال: لا تفرق إبل عن حسابها. قال: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، أي من نوى الأجر الأخروي بإعطاء الزكاة فإن الله عز وجل ينيله الثواب والأجر في ذلك. قال: ومن منعها، أي منع دفع الزكاة، فإن آخذوها، أي آخذون المقدار الزكاة الواجب، وشطر ماله. هذه اللفظة وشطر ماله توقف فيها العلماء كثيرا، وبعض أهل العلم طعن في الحديث من أجل هذه الزيادة، هذه اللفظة. والعلماء لهم ثلاثة أقوال فيها، منهم من ضعف الحديث بسببها كما أشار المؤلف إلى بعض كلام أهل العلم في ذلك، وتقدم معنا أن إسناد الحديث إسناد جيد، ولذا قال الإمام أحمد: هو عندي صالح الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإن لم يكن على شرط الشيخين. والموقف إذن الموقف الأول هو إيش؟ قال الموقف الأول قال بتضعيف الحديث، وذكرنا أن الصواب أن هذا الموقف لا يصح. الموقف الثاني موقف من يرى أن هذه اللفظة مؤولة ولا يحملها على ظاهرها، وأن المراد بقوله وشطر ماله أي الجزء الجميل الأحسن صاحب الثمن الأعلى من أمواله. وهناك تأويلات أخرى في هذه اللفظة ولكنها تخالف ظاهر اللفظ، والأصل أننا نعمل بظاهر اللفظ ولا نتركه إلا لدليل. ولذلك فإن القول الثالث يقول بأن أخذ شطر المال هذا على جهة التعزير متى رأى الإمام ذلك. وقوله هنا عزمة من عزمات ربنا، أي حق من حقوق الله عز وجل، وواجب مؤكد أوجبه رب العزة والجلال. ثم قال: ليس لآل محمد منها شيء، أي أن الزكاة لا يجوز صرفها لأهل البيت النبوي. وسيأتي إن شاء الله معنا أحاديث تبين من الذي يدخل في هذا الحكم بحيث لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. نعم.
وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعوري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زادت بحساب ذلك؟ قال: فلا أدري، أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة إلا أن يحول عليه الحول. قال أبو داود: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، وعاصم بن ذمرة وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي وغيرهم، وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم، وقال النسائي ليس به بأس، وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور.
نعم، قول المؤلف هنا فيما يتعلق بإسناد هذا الخبر، هذا الخبر ورد من طريق تابعيين، الأول عاصم بن ضمرة، وقد وقع فيه اختلاف أشار المؤلف إليه، والصواب من حاله أنه صدوق وأن حديثه من قبيل الحديث الحسن، وأما الطريق الآخر فمن طريق الحارث الأعور، والحارث ضعيف في الحديث، وبعض أهل العلم قد تكلم فيه بكلام قوي، وإن كان بعضهم أيضا قال بأنه ليس المراد الحارث وإنما المراد شخص آخر غير الأعور يقال له هو الحارث بن نبهان، ولكن هذا خلاف الرواية المشهورة. هناك من روى الحديث من طريق عاصم بن ضمرة موقوفا على علي رضي الله عنه، ولذا قال أهل العلم بأن الصواب في هذا الخبر أنه موقوف، لأن رواية عاصم بن ضمرة عن علي موقوفة، وأما رواية الحارث فهي مرفوعة، لكن الحارث ضعيف كما تقدم. ومن هنا فإن أكثر أهل العلم يصححون في هذا الخبر أنه موقوف عند على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. إذا تقرر هذا فإن ما فيه من الأحكام أكثرها مقرر في أحاديث أخرى، أولها في قوله إذا كانت لك 100 درهم، الدرهم من الفضة، والدرهم قرابة 3 جرام، 100 درهم الأظهر أنها 595، 600 إلا قليلا من جرامات الفضة، وهذا هو النصاب، من ملك أقل من هذا المقدار فلا زكاة فيه، ومن ملك أكثر من هذا المقدار ففيه الزكاة. وقوله هنا وحال عليه الحول فيه دلالة على أن من شروط إيجاب الزكاة مرور الحول، وفيه دلالة على أن الأموال الزكوية يجب أن تزكى في كل سنة، يجب أن تزكى في كل سنة، كما لو سواء كانت من عروض التجارة أو كانت من النقود أو ما مثلها من مما تجب فيه الزكاة. وورد عن بعض المالكية بأن زكاة التجارة لا تجب إلا مرة واحدة إلا في المال المدار، لكن هذا تفريق بلا دليل ومخالف لظواهر الأحاديث الواردة في باب اشتراط الحول وتعليق الزكاة به. قال ففيها 5 دراهم، لأن الواجب ربع العشر، 2.5%، و2.5% من 200 يكون 5 دراهم، وتقدم معنا أن الدرهم قرابة 3 جرام، فخمسة دراهم يعني 15 جراما من الفضة، هذا هو الواجب في زكاة الفضة. قال وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، الدينار العملة التي تكون من الذهب، ومقدار وزنها 4.5 جرام، 4.5 جرام، 20 دينارا تكون 90 جراما، وبالتالي فإن نصاب الذهب هو 20 دينارا، يعني 90 جراما من الذهب. قال فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول، فيه إيجاب أو اشتراط الحول في الزكاة، وفيه إيجاب الزكاة في كل حول. قال ففيها نصف دينار، نصف الدينار من 20 2.5%، ربع العشر، ربع العشر. ونصف الدينار تقدم معنا أنه 2.25 غرام، 2.25 غرام. فما زاد يعني من الذهب أو الفضة فبحساب ذلك، لأن الواجب ربع العشر. ثم قال فلا أدري أعلي قال فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا البحث في حكم هذا الخبر، هل هو مرفوع أو موقوف. قال وليس في مال، مال هنا نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأموال. فمن شروط إيجاب الزكاة في الأموال مرور حول عليها بعد ملك النصاب، بعد ملك النصاب. والأموال النقدية يكمل بعضها بعضا في النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة وجبت الزكاة عليه. وأما بالنسبة للأوراق النقدية فإنه ينظر إلى مقدار قيمة الذهب والفضة، وبالتالي ينظر إلى ما يتعلق بنصابها. ومن هنا من كان يملك ريالات سعودية نظرنا، إن كان ما يملكه يمكنه أن يشتري به مقدار 200 درهم، أي 595 غرام من الفضة، وجبت الزكاة فيه. وإن كان ما يملكه يوازي 20 دينارا وجبت الزكاة فيه، الأقل من الذهب أو الفضة. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إذن الأصل أن إيجاب الزكاة في الأموال الزكوية مشترط بالحول، وأنه كلما مر الحول وجبت الزكاة. ويستثنى من هذا الخارج من الأرض، ويستثنى من هذا الخارج من الأرض من الثمار والزروع، لأن رب العزة والجلال قال وآتوا حقه يوم حصاده. كما يستثنى من ذلك نتاج بهيمة الأنعام، فإن حولها حول أصلها، حول أمهاتها. وهكذا أيضا ربح التجارة، ربح التجارة، فإن حوله حول أصل المال الذي أنتجت تلك الأرباح. وأما بالنسبة لانقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقودا فإنه لا يقطع الحول، وهكذا العكس. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولعلنا ننتقل للحديث الذي يليه. نعم.
باب زكاة المعشرات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة،
من الورق،
ليس أحسن الله عليك، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وفي لفظ له من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة.
نعم. قوله هنا باب زكاة المعشرات، أي الأموال التي تكون زكاتها العشر، 10%. تقدم معنا أن الذهب والفضة التي هي النقود وعروض التجارة يجب فيها ربع العشر. تقدم معنا أن بهيمة الأنعام فيها زكاة محددة من النص، بالنص. ويبقى عندنا النوع الرابع وهو الخارج من الأرض، والواجب فيه إذا لم يكن فيه مشقة إخراج العشر 10%. وإن كان فيه مشقة وتعب فإن الواجب فيه نصف العشر، 5% وقد أورد المؤلف هنا عددا من الأحاديث، أولها حديث جابر قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والورق هو الفضة، الورق هو الفضة، والأوقية هذا مقدار وزن توزن به الأشياء، وهو تقريبا 40 درهما، 40 درهما. 5 أواق يعني كم تكون من الدراهم؟ تكون 200 درهم، والدرهم 3 جرام إلا شيئا، فيكون مقدار الواجب 595 جراما. إذن هذا هو نصاب الفضة كما تقدم. قال وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، الذود الإبل القليلة من 3 إلى 9، فأربع من الإبل ليس فيها زكاة، وخمس من الإبل فيها زكاة، فهذا هو نصاب الإبل. وتقدم معنا أن الواجب في 5 من الإبل هو شاة. نعم، جزاكم الله خيرا. وقوله وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، الوسق 60 صاعا، والصاع وحدة لقياس الحجم وليست لقياس الوزن، لقياس الحجم. 5 أوسق والوسق 60 صاعا يكون نصاب الزكاة في الخارج من الأرض هو كم؟ 5 في 60 300 صاع، 300 صاع. والعلماء اختلفوا في الخارج من الأرض هل له نصاب أو لا، فقال الحنفية الزكاة تجب في القليل والكثير من الخارج من الأرض، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا هذا لفظ عام يشمل القليل ويشمل الكثير، فتجب الزكاة في قليله وكثيره. من يقول بذلك؟ فقهاء الحنفية. والجمهور يقولون بأن الخارج من الأرض له نصاب، لا تجب الزكاة فيما هو أقل من ذلك، فما بلغ 5 أوسق أو كان أكثر وجبت الزكاة فيه، وما كان أقل من 5 أوسق فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. إذا تقرر هذا منشأ الخلاف من هل يصح لنا أن نقيد أو نخصص الآية القرآنية بواسطة الأحاديث النبوية، فالتخصيص زيادة على النص، ولذا والحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، وعندهم أنه لا يصح نسخ الكتاب بواسطة أخبار الآحاد، ولذا قالوا وجبت الزكاة في القليل والكثير، وأخذوا بعموم الآية. والجمهور يقولون الزيادة على النص بيان، ولا مانع من بيان القرآن بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقوله هنا وفي لفظ له يعني للإمام مسلم من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوساق من تمر، وفي لفظ من ثمر ولا حب صدقة، ففي هذا بيان أن الزكاة تجب في الحبوب، فكل ما كان من الحبوب ففيه الزكاة. والعلماء بينهم اختلاف في العلة التي من أجلها تجب الزكاة في الخارج من الأرض، فبعضهم يقول لا بد أن يكون مما يدخر، وبعضهم يقول لا بد أن يكون مما يكال، وبعضهم يقول لا بد أن يكون ممن مما يقتات ويكون قوتا. والأظهر أن اشتراط الكيل واجب، لأنه هنا قال فيما دون خمسة أوسق. والأظهر أيضا أن الشرط هو الادخار، فما لا يدخر ويتلف بإبقائه فإنه لا زكاة فيه. ومن أمثلة ذلك مثلا الطماطم، لو أبقيته فإنه يتلف ولا يمكن ادخاره، وبالتالي لا زكاة فيه، بخلاف ما يكون يمكن ادخاره. ومن هنا أسألكم، البرتقال هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، ليس مما يدخر وليس مما يكال، ليس مما يدخر وليس مما يكال. الحبة السوداء فيها الزكاة لأنها تدخر وتكال. إذن عرفنا القاعدة في هذا الباب. نعم نواصل.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، وإسناده على رسم مسلم.
نعم، قوله هنا فيما سقت السماء، أي يجب فيما سقت السماء العشر. سقت السماء أي ما كان ينبت بسبب الأمطار، فهذا يجب فيه العشر، 10%، 10%. فإذا كان يخرج منه 500 صاع فالواجب فيه 50 صاعا. لماذا؟ لأنه لا كلفة فيه. وهكذا فيما تسقي العيون، العيون مياه تنبع من الأرض ثم تسيح عليها، وبالتالي فإنه لا كلفة في السقي بها. ومثله ما كان عثريا، وهو الذي له عروق تمتد في الأرض حتى يصل إلى المياه، فهذا لا تعب فيه ولا مشقة، وبالتالي كان الواجب فيه العشر. قال وفيما سقي بالنضح، المراد بالنضح الأواني والسواني، التي الأدوات التي يخرج بها الماء من الآبار، فإنه فيها كلفة وتعب في إخراج الماء، وبالتالي لم يوجب الشرع فيها في الزكاة إلا نصف العشر، 5%. قال ولأبي داود فيما سقت السماء، تقدم معنا. والأنهار، الأنهار تسيح على الأرض وبالتالي لا كلفة في السقي بها، ومن ثم وجب فيما يسقى بالأنهار العشر كاملا. وهكذا قال أو كان بعلا، البعل هو الذي يوضع له عروق في الأرض، فإذا جاء المطر فإنه ينبت، فإن الواجب فيه هو العشر لأنه لا كلفة فيه ولا مؤنة. قال وفيما سقي بالسواني، السواني أدوات وسيور تربط بالبهائم بحيث ترفع الماء، ترفع الماء، فهذا فيه كلفة وتعب، ومن ثم أوجب الشارع فيه نصف العشر. نعم.
وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم وطلحة روى له مسلم.
نعم، هذا الحديث رواه الطبراني والحاكم من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ ابن جبل، وقد صححه الحاكم. وأبو حذيفة هو موسى ابن مسعود النهدي، تكلم فيه العلماء من جهة حفظه وقالوا بأنه سيء الحفظ، وبالتالي ضعف جماعة من أهل العلم هذا الخبر. وأما طلحة ابن يحيى فإن كثيرا من العلماء قد رأوا أنه صدوق وبعضهم ضعفه، فالمقصود أن هذا الخبر فيه شيء من الضعف. وقوله الشعير والحنطة والزبيب والتمر يبدو أن هذه هي الأصناف التي كانت تزرع في اليمن من الأصناف التي تجب الزكاة فيها. وتقدم معنا الاختلاف في العلة التي من أجلها تثبت الزكاة في المال الخارج من الأرض، وتقدم معنا أن الصواب أنه لا بد فيه من شرطين: الأول أن يكون مكيلا، والثاني أن يكون مدخرا، أي يمكن حفظه وإبقاؤه. نعم.
وعن إسحاق بن يحيى طلحة وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ، كذا قال. وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو الزرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال. وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه ولم يثبت، وقيل إنه صاحب عثمان مدة. والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
نعم، هذا الحديث فيه ذكر لشيء من الأصناف التي تتعلق بوجوب الزكاة في الخارج من الأرض، وقد تضمن شيئين: الأول مقدار الزكاة، قد تقدم معنا في الأخبار السابقة، والثاني في أنواع الخارج من الأرض التي تجب الزكاة فيها. وهذا الحديث قد تكلم العلماء في إسناده كثيرا، والبحث فيه من جهتين: الجهة الأولى من جهة اتصال الإسناد، فإن موسى بن طلحة لم يدرك معاذ ابن جبل، وقد ورد في رواية أخرى أن رواية موسى بن طلحة عن معاذ وجاده، وجد كتابا كتبه ولم يلقه. والعلة الثانية في هذا الخبر أن في رواته إسحاق بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله، وقد تكلم في إسحاق هذا، ولذلك فإن هذا الخبر لم يثبته أهل العلم. وقوله هنا: وإنما يكون ذلك، يعني الزكاة، في التمر والحنطة والحبوب. الحنطة يعني القمح، والحبوب مثل الشعير والذرة. قال: فأما القثاء وهو قريب من الخيار، والبطيخ يسمونه الجح في بعض البلدان، والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه إما لأنها لا تكال كالقثاء والبطيخ والرمان، أو لأنها لا تدخر. كثير منها قد جمع الأمرين. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثة، فإن لم تدعوا الثلثة فدعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار: لم يرويه عن سهر إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقال ابن القطان: هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. كذا قال وفيه نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث ذكر المؤلف في إسناده علة، هو أنه من رواية عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار، وقد تفرد بالرواية عن خبيب بن عبد الرحمن، ولذلك قال كثير من أهل العلم بأنه مجهول، وقالوا بأن تصحيح الحاكم لحديثه لا يعول عليه، فإن الحاكم قد يصحح أحاديث من هو مجهول. وخرص الثمار المراد به تقديرها ومعرفة كم سيأتي منها من الثمار عند نضجه، وذلك أنه قد يقدم أخذ الزكاة قبل أن يتم تمام نضجها، فيؤتى مثلا للتمر ويقال: كم سيأتي هذا الرطب وكم سيصبح من التمر ليقوم بإخراج الزكاة فيه. وهكذا في الزبيب، يأتي الخارص وهو لا زال عنبا ويقول: هذا العنب سيأتي منه هذا المقدار من الزبيب. والخرص قال به الجمهور خلافا للحنفية. وقوله ودعوا الثلث، بعضهم قال بأن الثلث لا نجيب فيه زكاة، وآخرون قالوا دعوا خرص الثلث لأنه قد يؤخذ قبل أن يعمل منه ما يمكن ادخاره، لأنهم يجعلونه لأنفسهم أو للضيف أو نحو ذلك. وتقدم معنا أن هذا الخبر فيه ضعف. نعم.
وعن أبي أمامة بن سهر بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبيق. قال: وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وقد روي مرسلا. قال الدارقطني وهو الأولى بالصواب.
الجعرور نوع من أنواع التمور، ويكون فيه يبوسة ويأتي صغيرا. وأما بالنسبة للحبيق أيضا نوع رديء يكون صغيرا. وهذا الخبر قد اختلف أهل العلم في إسناده، لأنه قد ورد من طريق الزهري، ورواه عن الزهري ثلاثة: محمد بن أبي حفصة وهو ضعيف، ورواه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وهما ضعيفان في الزهري. إذا رويا عن غير الزهري فهما ثقتان، وإذا رويا عن الزهري ضعفا. وحينئذ هل يقال بأن هذا الحديث ورد من ثلاثة طرق فعضد بعضها بعضا وانتقل ليكون من قبيل الحسن لغيره، أو نقول هي روايات لا يقوي بعضها بعضا؟ ولعل الأظهر هو الأول، وبالتالي فالحديث حسن الإسناد لغيره. وقوله نهى عن لونين، أي نهى عن أخذ الزكاة من نوعين من أنواع التمور، وفيها أن الزكاة تؤخذ من أواسط التمور لا من رديئها ولا من أعلاها. وقال وكان الناس يتيممون أي يقصدون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم، فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. نعم.
وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشرة. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه. وقال البيهقي هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح.
نعم، هذا الحديث منقطع الإسناد كما ذكر المؤلف، فإن سليمان بن موسى لم يلقى أبا سيارة، وبالتالي فإن الخبر منقطع. وقد اختلف العلماء في زكاة العسل هل تجب فيه زكاة أو لا، فأوجبه الجمهور، واستدلوا بهذا الحديث كما استدلوا بأنه فعل عمر، قد فعله عمر رضي الله عنه أمام بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك. وذهب بعضهم إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، وقالوا بأن الأحاديث الواردة في الباب ليست صحيحة الإسناد، والأصل عدم إيجاب شيء من الزكاة حتى يرد فيه دليل. والأظهر أن العسل مما يخرج من النحل فهو مشابه للخارج من الأرض، وبالتالي فإنه يحكم عليه بمثل حكمه، وبالتالي فالواجب هو العشر. قد ورد عن عمر أنه أمر بإخراج قربة من العسل من كل عشر، وحينئذ فالواجب عشر العسل، وذلك أنه مما لا مشقة فيه ولا كلفة. هذا ما يتعلق بزكاة المعشرات. وإن شاء الله أن يكون حديثنا في لقائنا القادم يبتدئ من الحلي، ولكن في هذا اليوم نقرأ أخباره ونشير إلى جمل في هذا الباب. نعم.
باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة. عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وقال البيهقي يتفرد به ثابت بن عجلان، وهذا لا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين وروى له البخاري والله أعلم. وعن سمرة بن جندب قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه أبو داود. وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
نعم. قوله باب في الحلي، الحلي ما يلبسه النساء من الزينة من الذهب والفضة، والعروض المراد به ما يكون عارضا ويأتي ويزول، والعروض يدخل فيها ما يعد للبيع. قال إذا كانت للتجارة يعني من الحلي. ثم أورد في حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأوضاح نوع من أنواع الحلي من الفضة، سمي بهذا الاسم لبياضه. فقالت أم سلمة أكنز هو؟ وبالتالي تجب زكاته. فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. ولعلنا إن شاء الله أن نشير إلى الخلاف في زكاة الحلي في لقائنا الآتي بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.